إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل إلى إخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. عسى أن نفوز ببشرى نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى الكريم من فضله. أيها الإخوة، معنا في هذه الحلقة سورة التكوير، وتأملوا في ترابط سور القرآن الكريم، ما أجمل هذا الترابط. في نهاية سورة عبس ختم الله تعالى هذه السورة بفزع عظيم، كما قال الله تعالى: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ما الذي حدث؟ ما هذه الأهوال المفزعة التي جعلت الإنسان يفر من أقرب الناس إليه؟ إذا أردت أن تشاهد هذه الأحداث وهذه الأهوال العظيمة فانظر إلى السورة التي بعدها: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت، وهكذا. وأيضا من جميل المناسبات بين السورتين أن الله تعالى في سورة عبس ذكر شرف القرآن وأنه بأيدي سفرة كرام بررة، كما قال الله تعالى. ففي سورة التكوير اختار الله تعالى أشرف هؤلاء السفرة من الملائكة، وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، ووصفه بصفات عظيمة كما سيأتي معنا في سورة التكوير. أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سورة التكوير وغيرها، يقول صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ: إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. فلنتأمل أيها الإخوة شيئا من معاني هذه السورة العظيمة. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت. هكذا تفتتح السورة بأهوال عظيمة، ماذا يحدث لهذا الكون. يقول الله تعالى: إذا الشمس كورت، ذهب ضوءها، ذهبت حرارتها، كورت. هذه الكلمة كورت ما معناها في اللغة؟ تقول: كورت العمامة على رأسي، يعني لففت العمامة. كذلك الشمس يلف بعضها إلى بعض ويجمع بعضها إلى بعض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا الشمس كورت أظلمت، فإذا لف بعضها على بعض ذهب ضوءها وذهبت حرارتها. وهنا وقفة علمية مع كلمة التكوير: إذا الشمس كورت. اليوم علماء الفلك لما وجهوا التلسكوبات إلى النجوم والكواكب رأوا ظاهرة تسمى بظاهرة موت النجوم أو نهاية النجوم. ما هذه الظاهرة؟ رأوا أن بعض النجوم لب النجم يخفت وتذهب وتنتهي الغازات التي فيه فيتقلص هذا اللب. فإذا تقلص لب النجم أصبحت القشرة الخارجية للنجم يعني غير مستندة إلى لب، فماذا يحدث بسبب الجاذبية بين أجزاء النجم؟ هذه القشرة الخارجية لا تجد ما يسندها فتتداخل، فينضم بعض النجم إلى بعض، فالقشرة الخارجية هذه تنضم إلى يعني اللب الذي يعني انكمش بسبب انتهاء بعض الغازات كما فسروا هذا. فهذا تماما يطابق يعني لفظ التكوير في اللغة. فهكذا النجوم إذا ماتت يجمع بعضها إلى بعض فيذهب ضوءها ويصير خافتا، وكذلك تذهب حرارتها. هذا اليوم اكتشفه العلماء في موت النجوم. فالله أعلم هل هذا الذي سيحدث للشمس قرب يوم القيامة أو لا، هذا الله أعلم به. لكن إن كان هذا هو الواقع فالقرآن قد سبق إليه، قال: إذا الشمس كورت، بهذا اللفظ الدقيق. إذا الشمس كورت، ثم لا يقف الأمر عند الشمس التي نراها بل حتى باقي النجوم. يقول الله تعالى: وإذا النجوم انكدرت. النجوم انكدرت يعني تساقطت وتغيرت، لأن الماء الذي فيه كدرة يعني فيه تغير عدم صفاء، فكذلك النجم بعد أن كان مشعا صافيا يتغير ويذهب ضوءه ويتساقط، كما قال الله تعالى: وإذا الكواكب انتثرت في سورة الانفطار. فالنجوم تتساقط. تخيلوا الإخوة النجوم هذه في هذا الكون العظيم بالملايين، فتخيلوا إلى عظم ما يكون يوم القيامة. تتساقط النجوم ويضرب بعضها بعضا. قال: وإذا النجوم انكدرت. ثم انظر إلى الأرض، قال الله تعالى: وإذا الجبال سيرت فتصبح هباء منثورا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا. ماذا يكون حال الناس يومئذ؟ قال الله تعالى: وإذا العشار عطلت. العشار جمع عشراء، والناقة العشراء هي التي بلغت في الحمل 10 أشهر. فهذه الناقة في الماضي هي أنفس أموال العرب، فهكذا إذا جاءت الساعة تعطل العشار وتغمل ولا يلتفت الناس إلى هذا المال النفيس. فهذا فيه إشارة إلى أن الناس يتركون الدنيا إذا جاء الحق وانكشفت الحقائق وجاءت الساعة، فالعشار تعطل. كذلك القصور والأموال والسيارات والدنيا كلها تعطل وتهمل. جاء وعد الله: وإذا العشار عطلت. فإذا الدنيا الإخوة فانية، فهذه الآية مما تزهد المسلم في الدنيا، فلماذا تقبل عليها وتتعب نفسك على جمعها؟ وغدا إذا انكشفت لك الحقيقة وجاء اليوم الحق، جاء الجزاء، ستترك الدنيا وما فيها، لأنك ستعرف أن الأمر حق وأن هذه الدنيا لا تنفعك يوم القيامة. قال: وإذا العشار عطلت. هذا حال الناس إذا عطلوا وأهملوا أموالهم النفيسة، هذا ما يكون إلا من الخوف الشديد، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وهذا الأمر ليس فقط يتعلق بالناس بل حتى الحيوانات. يقول الله تعالى: وإذا الوحوش حشرت. الوحوش من السباع والأسود والذئاب وكل الحيوانات تحشر وتجمع فيما بينها. سبحان الله، الفزع أنساها طبيعتها وحشيتها، لا يعتدي بعضها على بعض ولا يفترس بعضها بعضا بسبب شدة الفزع والخوف. قال: وإذا الوحوش حشرت. ثم إذا نظر الناس إلى هذا العالم المتغير وإلى هذه الأهوال، إذا نظروا إلى ما حولهم فإذا بالبحار من حولهم أصبحت نارا تتأجج. قال الله تعالى: وإذا البحار سجرت. سجرت يعني أوقدت نارا. هذه الإخوة 6 آيات، يقول أبي بن كعب رضي الله عنه: 6 آيات قبل يوم القيامة. هذه الآيات 6 تكون قبل يوم القيامة، فإذا حدثت هذه الأهوال نفخ بعد ذلك في الصور النفخة الأولى فيصعق الناس، ثم بعد ذلك ينفخ في الصور النفخة الثانية فإذا هم قيام ينظرون. كيف يبعثون؟ تأتي الآن الآيات الأخرى. يقول الله تعالى: وإذا النفوس زوجت. هذا بعد البعث. كيف يبعثون؟ وإذا النفوس زوجت. سئل عمر رضي الله عنه عن هذه الآية كما ثبت في البخاري، فقال: يقرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح، ويقرن بين الرجل السوء مع الرجل السوء، كما قال الله تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، يعني أشباههم. فالنفوس تقرن مع أشباهها وأمثالها في الصلاح والفساد، كما قال الله تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة، يعني أصنافا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. فاختر لنفسك يا عبد الله مع أي زمرة تريد أن تحشر يوم القيامة. هناك زمرة الكفار والفجار، زمرة الزناة والعياذ بالله، زمرة المرابين، زمرة اللاعبين، زمرة المغنيين، زمرة الممثلين، كل يحشر مع مثيلة في الدنيا. وهناك زمرة الطائعين، زمرة الصائمين، زمرة المتصدقين، زمرة المصلين، زمرة العلماء، زمرة الزهاد. نسأل الله تعالى أن يحشرنا في زمرة نبينا صلى الله عليه وسلم، نسأل الله تعالى أن يحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ومع الأنبياء. قال: وإذا النفوس زوجت، ثم بعد الحشر يأتي السؤال والحساب. فقال الله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أشنع قتلة. وإذا الموءودة سئلت، كانوا في الجاهلية يأتي الرجل إذا ولدت امرأته بنتا، يأتي إلى هذه البنت ويأخذها ثم يحفر لها حفرة ويجعلها في هذه الحفرة وهي تبكي حتى ينقطع صوتها. هذه القسوة الشديدة والعياذ بالله، والظلم الصارخ. وإذا الموءودة سئلت، هكذا يوقف الله تعالى الظالم، سواء كان في الموءودة أو في غيرها، يوقف الظالم. اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الذي يظلم زوجته، الذي يظلم أولاده، الذي يظلم خادمه، الذي يظلم عماله، الذي يظلم نفسه، اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، يوقف الله تعالى الظالم. وإذا الموءودة سئلت، تأملوا، الظالم لا يسأل، يسأل المظلوم: بأي حق ظلمتني؟ لماذا ظلمتني؟ وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وهي طفلة بريئة. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، كانوا يفعلون هذا خوفا من العار، يقولون إذا يعني حدثت حرب وأخذت هذه البنت تكون عارا علينا، وأيضا خوفا من الفقر، وهذا من جاهليتهم. فتأملوا الإخوة كيف أن الإسلام كرم المرأة وأنقذها في الحقيقة. فالمرأة المسلمة عليها أن تشكر الله تعالى على نعمة الإسلام، وأن تستقيم على طاعة الله تعالى، تستقيم على الحجاب والنقاب والعفاف والستر والحياء والحشمة، لأن الإسلام هو الذي كرمها. ماذا كانت قبل الإسلام؟ كانت تحفر وتوضع في التراب وتدفن لا شيء. فالإسلام هو الذي كرمها، والذي أعطاها حقوقها، وهو الذي صانها. فعلى المرأة أن تعرف فضل الله تعالى عليها وتستقيم على شرع الله تعالى. وأيضا للأسف اليوم بعض الآباء يئدون بناتهم، نعم حتى في هذا العصر الحديث، لما يجعل ابنته في البيت وكأنه يدفنها في البيت ويحرمها من نعمة الزواج. يأتي الخطاب الواحد بعد الواحد ويضع شروطا تعجيزية ومهرا مرتفعا غاليا، فتبقى المسكينة في البيت كالموؤودة مدفونة، لا تتزوج ولا يعني تتنعم بنعمة الأولاد، والله المستعان. كما في قصة مشهورة معروفة أن بنتا يعني كان يتقدم لها الخطاب ووالدها يعني ما يريد أن يزوجها حتى كبرت في السن، ثم أصيبت بأمراض نفسية وغير ذلك، فكانت على فراش الموت. فقالت لأبيها وهي على فراش الموت: يا أبتي قل آمين. قال: آمين. فقالت: حرمك الله تعالى من الجنة كما حرمتني من الزواج. وماتت على هذا. فالمسلم عليه أن يتقي الله تعالى ويخاف الله تعالى ويتقي الله تعالى في أولاده وفي بناته. قال: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وبعد السؤال والحساب يأتي الجزاء، ويقال لك: حاسب نفسك بنفسك، تعطى صحيفة أعمالك. قال الله تعالى: وإذا الصحف نشرت. الصحف صحائف الأعمال تنشر وتفتح للناس، كما قال الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يقول قتادة رحمه الله تعالى في قول الله تعالى: وإذا الصحف نشرت، يقول: يا ابن آدم، تملي صحيفتك في الدنيا ثم تطوى ثم تنشر عليك يوم القيامة. فالمسلم عليه أن لا يملي هذه الصحيفة إلا بخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا الصحف نشرت، ثم بعد الحساب يأتي الجزاء ويكشف الغطاء. قال الله تعالى: وإذا السماء كشطت، يكشف الغطاء عن العالم العلوي. وإذا السماء كشطت يعني أزيلت بعد أن تشققت، تكشط وتنزع كما ينزع الجلد من الدابة إذا ذبحت. قال: وإذا السماء كشطت، فينكشف العالم العلوي ويرى الناس النار والجنة. قال: وإذا الجحيم سعرت، يؤتى بجهنم وتسعر جهنم. يقول قتادة رحمه الله في هذه الآية: سعرها غضب الله تعالى وخطايا بني آدم. وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. أزلفت يعني قربت وأدنيت من اشتياق الجنة للمؤمنين، هي التي تقرب إلى المؤمنين، تأتي إليهم كرامة للمؤمنين من عند ربهم جل وعلا. قال: وإذا الجنة أزلفت، هذه أهوال وأحداث تقع يوم القيامة. لماذا ذكر الله تعالى هذه الأهوال؟ حتى يذكرنا بماذا؟ قال الله تعالى: علمت نفس ما أحضرت. إذا وقعت هذه الأهوال الشديدة، كل إنسان يحاسب نفسه ويتذكر أعماله. علمت نفس ما أحضرت من الأعمال، ما عليها وما لها، كما قال الله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. علمت نفس ما أحضرت، فتذكر هذا الموقف، وأنك في هذا اليوم ستتذكر أعمالك التي تعملها الآن في الدنيا. فلماذا لا نرجع لإخوة إلى الله تعالى؟ لماذا لا نتوب إلى الله تعالى ونقبل على طاعة الله؟ نستعد لهذا اليوم. إلى متى نكون في غفلتنا ونومنا؟ علمت نفس ما أحضرت. وهناك لا ينفع العلم، لا ينفع الندم. اليوم نحن الإخوة في دار عمل، اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. قال: علمت نفس ما أحضرت. بعد هذه الأهوال الشديدة الإخوة، الآن القلوب تهيأت للإقبال على الله، للإيمان. ولذلك بعد هذه الأهوال ذكر الله تعالى قسما بديعا في كتابه، فيه تعظيم القرآن وفيه بيان صدق القرآن. فإذا استمع المسلم أو استمع الإنسان إلى هذه الأهوال الشديدة يوم القيامة، ثم استمع لهذا القسم والذي فيه التأكيد على عظم أمر القرآن وصدق القرآن، ما بقي إلا أن يؤمن بهذا القرآن. فيقول الله تعالى في هذا القسم: فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم. ما معنى فلا أقسم بالخنس؟ طبعا قول الله تعالى فلا أقسم، المقصود به إثبات القسم. الله تعالى يقسم هنا بالخنس، والله تعالى يقسم بما يشاء من خلقه، الدلالة على عظمته جل وعلا. والمخلوق لا يقسم إلا بالله، ومن حلف بغير الله فقد أشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما معنى إذن فلا أقسم والمقصود إثبات القسم؟ هذا أسلوب بديع في اللغة العربية جاء به القرآن الكريم. المقصود هنا تأكيد القسم وإثبات القسم، وإن كان بالنفي. كيف ذلك؟ كأنه يقول لا أقسم بالخنس، يعني الأمر أوضح من أن يحتاج إلى قسم. الأمر واضح، ما أحتاج إلى أن أقسم بالخنس، فالأمر واضح في عظم هذه الآيات. فالمقصود من النفي تأكيد الإثبات، وهذا من الأساليب البديعة التي جاء بها القرآن. فلا أقسم بالخنس، فالأمر أوضح من أن يحتاج إلى قسم، فالمراد تأكيد القسم. ما معنى الخنس الإخوة؟ اسألوا أنفسكم الآن، اختبروا أنفسكم. نعم، ما معنى الخنس؟ كم نقرأ هذه الآيات من جزء عما، لكن كثير منا لا يعرف معانيها. فلا أقسم بالخنس، الخنس هي النجوم التي في السماء. تخنس، ما معنى تخنس؟ تقول من شر الوسواس الخناس، الخناس الذي يخنس ويغيب ويهرب إذا ذكرت الله تعالى. فكذلك هذه النجوم تخنس بالنهار، يعني تغيب عن نظرك بالنهار لشدة ضوء الشمس، وهي تجري في مدارها. فقال الله تعالى الجواري، وإن كنت لا ترى في النهار فهي تجري وتسير في مدارها. الجواري الكنس. ما معنى الكنس؟ يعني التي تغيب في الأفق عند الغروب، عند غروبها، كما يقال كنس الظبي يعني دخل كناسه، يعني دخل بيته وغاب. كذلك هذه النجوم يعني تسير في مدارها، ثم إذا جاءت إلى الأفق غابت ونزلت عن الأفق فغابت عن الأنظار، وكأنها دخلت في بيتها وكناسها. طبعا النجوم هذه التي في السماء كثيرة، قد نحن يعني ما ندرك مثل هذا الظهور والغروب في يعني مشارقها ومغاربها لبعدها عنا، لكن الشمس التي نراها هي أقرب نجم لنا، ونرى شروقها وغروبها. المهم الله تعالى يقسم هنا بالنجوم في حال طلوعها في النهار وسيرها وغروبها، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. ثم قال والليل إذا عسعس. والليل إذا عسعس يعني أقبل أو أدبر. عسعس في اللغة تأتي بمعنى الإقبال والإدبار، لكن معناه هنا في هذا السياق كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال والليل إذا أدبر. عسعس يعني أدبر، لأن الله تعالى قال بعد هذه الآية والصبح إذا تنفس، يعني أقبل بنوره وضيائه ونسيمه. تأملوا كيف قال والصبح إذا تنفس، كأن هذا الصبح لما يخرج من ظلمة الليل كأنه يخرج من الضيق ويتنفس. وبالفعل الإنسان لما يعني يرى ضياء الفجر ونور الصبح يشعر في نفسه بنشاط، كأنه يرجع إليه النفس ويتنفس بهذا النسيم. قال والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. يقسم الله تعالى على شرف القرآن وأنه قول رسول كريم، على صدق القرآن وشرفه. تأملوا إلى المناسبة الجميلة في هذا القسم البديع في القرآن. الله تعالى أقسم بالنجوم في حال سيرها، في طلوعها وسيرها وغروبها، على أن هذا القرآن عظيم وشريف. ما المناسبة بين النجوم والقرآن؟ النجوم في السماء زينة للسماء وهداية للناس وعلامات، وبالنجم هم يهتدون، ورجوما للشياطين. وكذلك القرآن الإخوة، القرآن زينة لقلوب المؤمنين يزيدهم إيمانا، وهو هداية للناس أجمعين، وهو أيضا قامعا أو هو قامع لشبهات الشياطين، قامع للشهوات والشبهات. فهو كالنجوم، القرآن هذا كالنجم وكالشمس. ثم أيضا قال والليل إذا عسعس إذا أدبر والصبح إذا تنفس إذا أقبل. كذلك القرآن إذا جاء وإذا نزل على القلوب أدبر ظلام الشرك وظلام الجهل وظلام الشهوات وظلام المعاصي، أدبرت هذه الظلمات من القلوب بنور القرآن. وكأن الصبح جاء بضياء القرآن، يتنفس المسلم ويسعد ويشعر براحة مع القرآن، كما يأتي الصبح بنفسه وبنسيمه. قال والصبح إذا تنفس ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وكذلك الذي يقبل على ذكر الله تعالى فهو يعيش في معيشة واسعة، كما يتنفس في صبح في يعني مع نسيم الصبح وضياء الصبح. قال والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. فهذا قسم بديع في كتاب الله تعالى يدل على عظيم شرف القرآن وفائدة القرآن. قال إنه لقول رسول كريم. من هذا الرسول؟ جبريل أو محمد؟ أكمل الآية استعرف. قال ذي قوة عند ذي العرش مكين، المراد به جبريل، أضيف القرآن إليه وأنه قوله لأنه هو الذي بلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سمعه من الله ثم بلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إنه لقول رسول كريم، كريم في أخلاقه في أفعاله، هذا الرسول كريم، إذن لا يمكن أن يكتم شيئا من القرآن. هذا أعظم كرم، أن بلغ هذا الهدى للرسل ثم بلغوه للناس أجمعين، هذا أعظم كرم لملك الوحي جبريل عليه الصلاة والسلام. قال إنه لقول رسول كريم. ثم تأملوا بماذا وصفه الله تعالى بصفات تكشف لنا عن صدق القرآن، وأنه حق ليس فيه زيادة ولا نقصان ولا كتمان. قال ذي قوة، إذا كان جبريل في غاية القوة فلا تستطيع الشياطين أن تأخذ منه شيئا من القرآن وأن تدخل عليه شيء من الآيات أو من الهذيان، فإذن هو ذي قوة مكلف بهذه المهمة العظيمة. قال ذي قوة عند ذي العرش مكين. ذي قوة عند ذي العرش مكين يعني عند ذي العرش، عند الله تعالى صاحب العرش، مكين ذو مكانة عظيمة. وأبين هذه القوة قال مطاع، هناك تطيعه الملائكة المقربون، ثم يعني هناك هو مطاع عند العرش تطيعه الملائكة المقربون، ثم أمين. أمين، إن خير من استأجرت القوي الأمين. لما وصف الله بالقوة أيضا وصفه بالأمانة، فلا يمكن أن أزيد شيئا أو ينقص شيئا من القرآن. ثم نزه الله تعالى الرسول البشري، نزه محمدا صلى الله عليه وسلم عما افتراه المفترون في حقه وفي شأنه في تبليغ القرآن. قال وما صاحبكم بمجنون، وما صاحبكم، أنتم صاحبتموه وعرفتم أنه الصادق الأمين، فكيف تصفونه بالجنون؟ هذا من العناد ومن الكبر. قال وما صاحبكم بمجنون. ثم لما كان مجنون يعني يدعي أنه يرى أشياء ويعني أمورا خيالية، قال ولقد رآه بالأفق المبين، رآه رؤية يقينية بالأفق. الأفق لما ترى يعني تقف أمام البحر أو البر ما بين المشرق والمغرب، هذا هو الأفق. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل رؤية واضحة بالأفق المبين الواضح البين، رآه على صورته، له 600 جناح كل جناح يسد الأفق. قال وما هو على الغيب بضنين. بضنين، الضن هو البخل بالشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما بخل بشيء من القرآن وما كتم شيء من الوحي، بل كما قال الله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. بذل جهده ونفسه ووقته وعمره وماله في سبيل تبليغ هذا الدين صلى الله عليه وسلم. قال وما هو على الغيب بضنين، في قراءة وما هو على الغيب بضنين، الظن يعني الاتهام، فليس بمتهم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة صلى الله عليه وسلم. ثم يعني وصف القرآن في ذاته، قال وما هو بقول شيطان الرجيم. هو من كلام، هو القرآن كلام الله تعالى، ما هو بقول شيطان الرجيم، ولا تنزلت به الشياطين. بعد يعني أن تبين بهذا صدق القرآن بوصف الرسول الذي جاء به من عند الله، ثم بوصف الرسول البشري محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات الواضحة التي تأبى أن يكون هذا القرآن من اختلاق رسول من الملائكة أو من البشر. فقال الله تعالى بعد أن انكشف الحق قال فأين تذهبون، يعني إذا كفرتم وأعرضتم عن القرآن أين تذهبون، أين تذهب بكم عقولكم، أين تذهبون، تذهبون إلى النار، إلى الشقاء في الدنيا والآخرة إذا أعرضتم عن هذا القرآن، فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين. هذا القرآن ذكر للعالمين، للناس أجمعين، للجن والإنس. من الذي يستفيد من هذه الذكرى؟ قال لمن شاء منكم أن يستقيم. الذي يريد الاستقامة، يريد من قلبه أن يستقيم، سيستقيم. لمن شاء منكم، فالله تعالى أعطاك مشيئة، لمن شاء منكم أن يستقيم، كما قال الله تعالى ويهدي إليه من أناب. إذا رجعت إلى الله واستقمت على طاعة الله تعالى يهديك الله تعالى. لمن شاء منكم أن يستقيم، فالإنسان له اختيار ومشيئة، والله تعالى أعطاه عقلا وفطرة سليمة. لمن شاء منكم أن يستقيم، لكن مشيئة الإنسان تابعة لمشيئة الله، لا يكون في ملك الله تعالى إلا ما يشاء الله تعالى. وذلك لما جاء الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. في الحديث الآخر قال قل ما شاء الله ثم شئت. فمشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، وكل شيء قدره الله وشاءه الله. قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لماذا؟ لأنه رب العالمين. قال إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهكذا أرجع الله تعالى مشيئة العبد إلى مشيئته، تقريرا لهذه الحقيقة الكبرى أن كل ما في هذا الكون من خلق الله ومن مشيئة الله تعالى. نعم، وليس بين الحقيقتين تعارض الإخوة، فالإنسان له اختيار مشيئة، وكل شيء قدره الله وشاءه الله تعالى، فتوكل على الله، احرص على ما ينفعك لأنك عندك اختيار مشيئة، ثم كل شيء بيد الله فاستعن بالله ولا تعجز. تأملوا في نهاية هذه السورة، الله تعالى يعني ختمها بقوله رب العالمين، وهو رب الشمس التي تكور والنجوم التي انكدرت والجبال والعشار وهكذا. فرجع آخر سورة على أولها، وهذا من جمال سور القرآن. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.